والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الامام قال الامام ابن قدامه رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. مساله قال الامام ابو القاسم الافراقي رحمه الله: واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا بابنهما.
فهنا الكلام لابد ان تنظر، قلنا كلام الامام لابد ان تنظر اليه انه يعني يستخلص كلامه بعد النظر الى الاثار. قال: واذا كان ابواه مسلمين، هذا وصف مقيد، بمعنى ان الحكم متعلق بهذا الوصف ان يكون مسلمين. الثاني: لم يجاهد تطوعا الا بابنهما، يبقى لم يجاهد تطوعا قيد ايضا، وصف مقيد، مفهوم؟ يبقى لو كان كافرين الحكم يختلف، لو كان جهادا فرضا واجبا لا ايش ها لا لا نقول اذا الا باذنهما، نقول يبقى الحكم يتغير، يبقى الحكم يختلف. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: روى نحو هذا عن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه مالك والاوزاعي والثوري والشافعي رحمهم الله وسائر أهل العلم رحمهم الله،
يعني جميع أهل العلم من الصحابة ومن غيرهم من التابعين ومن تابع التابعين، يقولون بأنه إذا كان الجهاد تطوعا نافلة، نعم، إذا كان الجهاد تطوعا كالطلب يعني نافلة، فإنه وله أبوان مسلمان وجب عليه أن يستأذنهما، فإذا ذهب إلى الجهاد وقبل أن يصطف تستوي صفوفه ويصطف الفريقان له الرجوع. أما إذا دخل في المعمعان والتقيا، هذه مسألة خلافية من الفقهاء، والصحيح أنه لا يرجع، لأن الله جل في علاه قال: الذين آمنوا قال يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا لعلهم، قال لا أنا أريد الشاهد بس، قال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فإذا التقى الصفان انقلب من فرض كفاية إلى فرض إيش؟
عين.
نعم.
قال: وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أجاهد، فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية: فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكي
أبوية
تركت أبواي يبكي
لا أبوية أبوية أنت ترفعها ليه؟
يبكيان
ها؟ الضلمة سي الظلمة لها تأثير.
أسماء الخمسة.
أيوة خلاص أنت هتقول أسماء الخمسة ما عارف.
قال: أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هل لك باليمن أحد؟ قال: نعم أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما.
وإن كان فبرهما.
فبرهما
ماشي. الحديث كان في ضعف، لكن روايات كثيرة جاءت بهذا المعنى وهي صحيحة. قال: رجع فأضحكهما كما أبكيتهما، حديث صحيح كالشمس. قال: ففيهما فجاهد، أيضا حديث في الصحيح. نعم.
قال: ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم، فأما إن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهم، وبذلك قال الشافعي رحمه الله، وقال الثوري: لا يغزو إلا بإذنهما لعموم الأخبار.
هنا الكلام على تقديم الوالدين، وأنه لا يجوز القتال ولا الجهاد إلا بعد إذن الوالدين، لا سيما إذا كان الجهاد إيش؟ تطوعا، فإنه لابد أن يستأذن والديه، لأنه بر الوالدين واجب فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فرض العيان، فرض العيان تقدم فروض الكفايات. وقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك قال: إن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فبر الوالدين فرض عين لابد أن يقدم على فرض الكفاية. الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما لعموم الأخبار، هذا ليس على الفرض الكفاية، أكيد فرض العين. أو أنه قال إذا كان أبوه غير إيش؟ غير مسلمين. إحنا قلنا قيد الوصف الذي وصفه المصنف قيد وصف مقيد، الحكم يتغير به. فإن كان غير مسلمين فلا إذن لهما، لأن الأصل في الجهاد هو نصرة إيش؟ الدين، وهم على ليسوا على ملة الدين، ليسوا على ملة الدين، فلذلك لا يحتاج إلى إذنهما. لكن الثوري قال: الأدلة عامة، قلنا مخصوص بالكافر، مخصوص بالكافر. نعم.
قال ابن خزيمة رحمه الله: ولنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون،
بل قتل الابن أباه وكاد يقتل الأخ أخاه والوالد ولده. نعم.
قال ابن خزيمة رحمه الله: ولنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون، وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، منهم أبو بكر الصديق وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة.
نعم، أبو بكر أبوه كان ما زال كافرا ولم يستأذنه في القتال، وأيضا أبو حذيفة أبوه عتبة بن ربيعة يعني قاتل أمامه في بدر لم يستأذنه أيضا.
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأبوه رئيس المشركين يومئذ، قتل ببدر. أبو عبيدة رضي الله عنه قتل أباه في الجهاد، فأنزل الله تعالى: لا تجد قوما الآية. قال: نعم. وعموم الأخبار مخصص بما رويناه، فأما إن كان أبواه رقيقين فعموم كلام الخرقي رحمه الله يقتضي وجوب استئذانهما لعموم الأخبار، ولأنهما أبوان مسلمان فأشبه الحرين، ويحتمل ألا يعتبر إذنهما لأنه لا ولاية لهما، وإن كان مجنونين فلا إذن لهما لأنه لا يمكن استئذانهما.
هذا من باب الأول، من باب أولى. بإذن احنا عندنا صور ثلاثة في الأبوين: إن كانا كافرين، أولا إن كان مسلمين، ثانيا إن كان كافرين، إن كان الصورة الثالثة اكتبوها عشان أنا رددت ترددوها علي: إن كان مسلمين رقيقين، والسورة الرابعة ولا السورة الثالثة؟ طيب، السورة الرابعة: إن كان مجنونين، إن كان مسلمين بالإجماع باتفاق الفقهاء أنه وجب الإذن، وهذا بشرط. شرط إيش يا نصير لتستيقظ؟ بشرط إيش يا دكتور؟ أن يكون تطوعا، أن يكون الجهاد هنا ليس جهاد فرض عين، أن يكون تطوعا. الصورة الثانية: إن كان كافرين فقول الجماهير لا إذن لهما، لا يستأذن، لا يجب الاستئذان. لما الحال أصلا هو يقاتل على ما عليه من دين الكفر، فالأصل في ذلك على نصرة الدين، وما قد الشريعة تتحكم في هذا. فإن كان كافرين فلا إذن لهما. كيف يعني؟
مثلا يبقى بيبتدى طالب العلم.
لا ما انت ما فهمتش، شو خلاص اسكت عشان تفهم، اوصل الاخر عشان تفهم، ممكن تسكت؟ فان كان كافرين فلا اذن لهما لاختلاف الامر على الديانة، اصلا المقاتلة على الديانة، فلا يشترط اذنهما. فان كان رقيقين فهناك خلاف. خاصة وأن عدم الاستقلالية الملكية الذاتية والمستقلة للرقيق غير موجودة. وصحيح. إذن الصورة الأخيرة يا إخوتي الكرام، إن كان مجنونين فلا إذن لهما. ثم قال المصنف: وإذا خوطب بالجهاد.
خلاص
فضل شيخ.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخلقي رحمه الله: وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما، وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركهم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه، لأنه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله.
شو انظر هنا، إذا انقلب من فرض كفاية الفرض عين انتهى، لا يطلب الإذن. لما؟ طاعة الله أولى في هذا، ودين الله حق بالقضاء، ولأنه لو تركها يكون عصيا آثما، ترياتي يكون فرض عين، فلا يشترط إذن الوالدين. التقى الصفان فلا يشترط إذن الوالدين لأنه انقلب من فرض كفاية الفرض إيش؟ فرض عين، أو كان في مهمة سقطت عليه ولا أحد استطاع أن ينجزها إلا هو، وإلا يرجع الضرر على أهل الإسلام.
قال: وكذلك كل ما وجب مثل الحج والصلاة في الجماعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما، وكذلك كل الفرائض. تغنى إلى الكلام على أنه حتى السفر للعلم ما إذا صار واجبا فلا يفترض ولا يشترط الإذن في ذلك. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وكذلك كل ما وجب مثل الحج والصلاة في الجماعة والجمعة والسفر للعلم الواجب. قال الأوزاعي رحمه الله: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال، لأنها عبادة تعينت عليه، فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
قال: ولم يشترط إذن الوالدين.
وكذلك الصلاة والصوم والعبادات وما كان من فروض الأعيان يقدم ولا إذن في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال فصل: وإذا خرج في جهاد تطوع بإذنهما فمنعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه فعليه الرجوع.
يعني أذن له فسار، وقبل أن يصل إلى ساحة الوغى، قبل أن يصل إلى المحل الذي أراد أن يجاهد فيه، أرسل إلي أن تعال، سحبنا الإذن لهم ذلك، لأن ما زال حقهما عليه موجود، ولأنه ما زال الفرض عليه فرض، ما زال الجهاد فرض إيش؟ كفائي. فإذا وما زال فرضهما عليه أو برهما متقدما، لأنه فرض عين، وفروض الأعيان تقدم على الفروض التي في الزمن، فروض الأعيان على فروض الكفايات وعلى الفروض التي في الزمن. فلذلك إذا قال له تعالى وجب عليه أن يرجع ويترك الجهاد. وطبعا أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ ارجع فأضحكهما كما أو كده، وهذا لو كان فرض عين عليه ما قال له ارجع. فهذه إذن معلومة أنه ما زال فرض كفاية. تفضل.
قال: لأنه معنى لو وجد في الابتداء منع، فإذا وجد في أثنائه منع كسائر الموانع، إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع، أو يحدث له عذر من مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه، فإن أمكنه الإقامة في الطريق وإلا مضى مع الجيش، فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما إذن.
يعني لو منع الإذن ما استطاع أن يرجع لعلة ما، خوف أسد أو ذئاب أو خوف شدة مرض عليه، ولم يرجع ووجد أن حياته في خطر، الرجع سار مع الجيش، وما زال الإذن ما زال الإذن ساريا، ثم التقى الصفان ألغى الإذن، سقط الإذن أنه قد تقدم فرض الجهاد العين على فرض بريد.
وإن كان رجوعهما عن الإذن بعد تعين الجهاد عليه لم يؤثر رجوعهما شيئا.
ولو كان إيش؟
ولو كان رجوعهما عن الابن بعد تعجل الجهاد عليه لم يؤثر رجوعهما شيئا،
لأنه صار متلبسا بعبادة لله جل في علاه واجب عليه أن يؤديها.
قال وإن كان كافرين فأسلما ومنعاه كان ذلك كمنعهما بعد ابنهما.
المعنى أنه صار مع الجيش وكان كافرين فلم يستأذن، فصار مع الجيش قبل أن يلتحم الصفان أسلم وأرسل إليه بالبشارة قد أسلمنا ارجع نريد برك بنا، فله أن يترك الجهاد وأن يرجع لهما. في أحد يفعل ذلك يروح يفجر نفسه وهو أصلا لم يستأذن والديه، أمور غريبة جدا. كما قلت الخوارج أفسدوا في الأمة إفسادا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، وضيعوا كثير من شباب الأمة وجعلوا شباب الأمة في تيه وتخبط. حتى في أونات قريبة منا الآن كثير من إخواننا الذين نحبهم في الله وكانوا يحبون الشريعة ويريدون تطبيق الشريعة ويريدون على ما قالوا في التمام والكمال غرروا بذلك، غرروا بذلك حتى سفكت دماؤهم على غير وجه، ولا ندري أيضا سيثابون أم يعاقبون عند الله جل في علاه. وكهؤلاء الذين يفجرون أنفسهم هؤلاء ينتحرون ينتحرون. والمشكلة الكبيرة أصلا مع الانتحار أنه لم يستأذن والديه، لم يستأذن ولي الأمر كما سأبين في هذا الباب كيف يكون لها وفي ولاة الأمور إذن. المسألة مسائل ضوابط شرعية، مسألة ليست على الهوى، نحن عباد لله لا نتعبد بهوى. الذي يتعبد بهوى هذا هوى، هوى من ترك نفسه لهواه خسر كل شيء. والحديث وإن كان فيه ضعف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت له. والنووي حسنه لكن هو ليس الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح. الهوى يصد عن سبيل الله جل في علاه، ولذلك النبي قال في آخر الزمان ينتشر الهوى بين الناس. إن وجدت إيش؟ إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. خد بقى أثر الهوى، وهوى متبعا وأعجب كل ذي رأي بإيش؟ برأي. خلاص عليك بخاصة نفسك، انتهى الأمر. وهو الآن أنا قلت لك كل واحد مع عشرة يقول أنا ابن جالة وطلع الثنايا ينزل تحت رايتي يجي لي، أنا لا أذهب لأحد. وهذا كلام يعني قد أفسد الوسط، جعله مفتتا وتشرذم فتمكن به الأعداء. الله المستعان، صلى الله عليه وجعلنا واحدة واحدة بإذن الله تعالى. نعم.
قال وإن كان كافرين فأسلما ومنعاه كان ذلك كمنعهما بعد إذنهما سواء. وحكم الغريم يأذن في الجهاد.
الغريم هنا ما الغريم؟ ما الغريم؟ الذي له الدين. فأقول لك أنت الآن ما دمت مدينة له لا يصح لك الجهاد إلا حتى تستأذنه، تضيع حقوق الناس. ألا يجوز أن تضيع حقوق الناس؟ أنت أصلا بتقول أنا أذهب للصغور عشان أحافظ على حدود الناس. طب أنت هتحافظ على حدود الناس أنت هتعمل إيه هنا الآن؟ هتضيع حق الناس الذين عليك أخص ما لك، فلا يجوز لك أن تذهب حتى تستأذن هؤلاء. تفضل.
قال وحكم الغريم يأذن في الجهاد ثم يمنع منه حكم الوالد على ما فصلناه. فأما
تفضل فيه
المسألة شيخ لو قلناها لأي حد ممكن يتهمنا بالسفاهة أو غير ذلك
بالله.
والله
أعوذ بالله.
قلنا يكون قيمة يعني
ما يعلمون حقوق الناس. أقول لك شيء شيخ، أنت مجربه هنا. لما يدخل واحد يتكلم في عرض طالب علم ويستهين به بل ويتهم عرضه ويقول له يا عميل وهو لا يعرف عنه شيء، فقط مجرد أنه أفتى فتوى مش عجباه. ألا ترى هذا الذي نزل بالناس جعلهم يستهينون بشعائر الله جل وعلا ويستهينون بالعظائم، لذلك الله ضيق عليهم ومازال الضغط مستمرا عليهم من الله. يؤوبون يرجعون المنتظر من ذلك يفيئون لا 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 يتعلمون يقفون عند الحد ويسألون. كل هذا غير موجود. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الأمر ليس بالهين. فشوف أنت تقول إحنا الكلام بهذا كلام أنه لو عليه دين يقف ما في جهاد. شوف مع الجهاد أشرف شيء الخير معقود في نصيحة الخير يوم القيام يقول لا أستأذن صاحب الحق. وهذه المسألة أصلاً هتبقى الوالدين في هذا الباب، لأنه فرض عين القدم على فرض ذمة في أمور عند الالتحام. غير ذلك لا يجب، والمسألة في النظر إلى الحال والمؤجل، ولأنه بموت سيضيع عليه الحق
ولن يغفر له.
ما في البداية كان يغفر، قال يغفر له كل ذنب مع أول دفعة من دم، ثم قال في النهاية تعال تعال إلا الدين. ذكرها لي أو قال أخبرني بها جبريل أنفا.
قال فأما إن حدث للإنسان في نفسه عذر من مرض أو عمل أو عمل أو عرج، أم قال فأما إن حدث للإنسان في نفسه عذر،
يعني العذر الأعضاء التي قالها الله جل وعلا،
أو عمى أو عرج فله الانصراف سواء التقى الزحفان أو لم يلتقيا، لأنه لا يمكنه القتال ولا فائدة في مقامه.
معلش أختي الدكتورة ولاء، دكتورة ألاء لها سؤال مهم. بسبب ظروف الصعبة والنقص الحاد بالكوادر الطبية في غزة، أصبحوا عندنا يطلبون من الكوادر الطبية التبرع للذهاب إلى أهلنا في غزة لمداواة الجرحى والمصابين، فما حكم ذهاب الطبيبات النساء إلى هناك؟ وما حكم ذهاب غير رضا الوالدين؟ لو ذهب غير رضا الوالدين لا يجوز، لا يجوز، لا بد أن يستأذن الوالدين، فإن أذنا ذهب إليها. تفضل.
قال فأما إن حدث للإنسان في نفسه عذر من مرض أو عمى أو عرج فله الانصراف سواء التقى الزحفان أو لم يلتقيا، لأنه لا يمكنه القتال ولا فائدة في مقامه. قال فأما إن حدث للإنسان في نفسه عذر من مرض أو عمى أو عرج فله الانصراف سواء التقى الزحفان أو لم يلتقيا، لأنه لا يمكنه القتال ولا فائدة في مقامه.
يعني إذا كان قد مرض فسواء التقى أو لم يلتقي هو عذره معه كالأعرج، لا يقال له أنه صار بنزولك ساحة الوغى صار فرض عين عليك، لا لا يصير، لا ينقلب.
المسألة
شوشة
بس معي
معايا
هو
دلوقتي
مش
اعتبر دلوقتي
الطبيبات دي او
الاطباء عموما مش فرض عين عليهم دلوقتي؟ لا مش فرض عين، مش فرض عين، الاقرب فالاقرب وهم مش الاقرب، في حدود اقرب منهم. والامر الثاني حتى فرض عين كيف؟ اصل فرض عين على الذي موجود في نفس الساحه، ده اللي فرض عين عليه. ها عندك مصر، مصر اقرب، الحدود حدود مصر اقرب من حدود الاردن، فالمسألة بتنتقل الأقرب فالأقرب، فاهمني؟ فرض عين بنتقل من الأقرب للأقرب. نعم، فأطباء مصر هم أقرب ناس أصلا لابد وجوبا أوجب ناس عليهم أن يذهبوا. لو كده بقى ينتقل المسألة، تنتقل بهذه الطريقة. حسن. في أخ كريم أشكل عليها، قال أنا معك بأن الحوثيين وأن هؤلاء يعني في نعم هم ليسوا من أهل السنة يتبرون منهم، لكن أنت قلت ما أدري أن قلت هذا أم لا، لكن أبرره أيضا. أنت قلت يعني لو فرحنا بأنه عمل ضرب العدو في نكاح ففرحنا، وأنت قلت هذه خيانة له الرسول. طب أنت بتنظر لها من وجهة أنك فرحت الظالم بالظالم إيش؟ أنا أقول خيانة لأن هذا أدخل الشيعة على الناس، هذه الخيانة هنا، لأنه الآن كل اليمنيين بيسلموا للحوثي على أنه من مذهب خامس، هي الخيانة هنا. الخيانة فرحك بتعمي على الناس أن رجل إيش أن هذا، لأن أنت الواحد أنت اللي عارف أن الحوثي كافر. كل الناس اللي عندنا احنا بنكلمهم دلوقتي وهيموتونا بيقول عليه مسلم. أنت ده حسن نصر الله من 10 سنين كان صلاح الدين الأيوبي، كان صلاح الدين الأيوبي، ويمكن صلاح الدين الأيوبي ما كانش في حاجة، وكان أسأل أسد الدرغام، ها، والشاه الإيراني، الشاه الإيراني الخميني الخبيث ابن الخبيثة له مكانة. وأصلا يعني أئمة الأزهر أنفسهم قالوا للناس إن 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 الرافضة ده مذهب خامس، الخلاف بينه والشيعة تقول ونحن نقول على أساس إن ده في خلاف بينه وبينه. فلما أنت تفرح وتسعد وتنشر من الناس هل اليمن فعلت وفعلت ماذا يحدث؟ أدخلت اليمن على مين؟ على الناس. إذا كان أصلا يعني كخاصة اليمنيين تعبانين مني شوية فقالوا لهذا اليهودي، أنا يهودي، طلع انا يهودي الرافد ابن الخبيثه حفيد مسيلمه الكذاب. قال يهود ما يستطيع انه ينجو بنفسه من السهام التي ضربناها بها، فماذا فعل؟ قال يهودي. بقيت انا اصلا الذي اشير للسنه يهودي، وهو اللي بيسب اللي بيكفر ابا بكر وعمر وبيتهم عائشه بالزنا. مذهب خمس، هي دي الوجهه اللي فيها الخيانه لولا الرسول. ادخلت الرافض الخبيث على المسلمين ليقبلوه، عشان كده قلت الجماعه التي ادخلتهم افسد الناس فيما فعلوا، افسد عمل عملوه انهم ادخلوا هؤلاء الرافض على اهل السنه، وكبيرهم هو الذي اكد على دخولهم، ثم بعد ذلك اطلق عليهم رصاصه الايش الرحمه وقال لا يصلح التقارب بيننا والشعب، ما فيش تقارب. لكن ازعجني بعضهم بعدما برأت ساحته وقلت له ذلك، قال لي رجع تاني وقال بالتقارب. هذا لا اعرف، اتركه بقى لا اعرف، لو واحد يعرفه ممكن يقول لي ذلك. فان انت اصلا تقرب الروافض من اهل السنه على انه من المسلمين وهو بيطعن في فراش النبي الامين، يبقى انت عملت ايه في الامه الاسلاميه؟ عملت ايه في الرسول وفي الصحابه؟ وعملت ايه في فهمك لله؟ خنت الله ورسوله لما جعلت المسلمين يرتضون برجل بيقول ان عائشه فاعله الفاحشه الى الان، وبيقول ان ابا بكر كافر وعمر كافر. ماذا فعلت في الامه الاسلاميه؟ خيانه ولا مش خيانه؟ هذه خيانه اقول انا، هذا الوجه الذي فيه الخيانه. حتى لو قال لو فرحت، انت بتفرح بان الظالم ضرب الظالم، ما نفرح مثلك، لكن لابد ان انا ابين ان الاثنين ايش؟ على كفر وعلى ضلال وعلى مقرب الاسلام. لازم هذا يقال لو اردت ان تفرح. تفضل.
فلفصل، وإن أذن له والده في الغزو وشرط عليه ألا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسخط شرطهما.
هذا عجيب جدا، قال له اذهب لكن لا تقاتل، نحن نريدك تعيش معنا وانت حبيبنا وبقي العمر فلا تقاتل. نقول هو ذهب للقتال ليه؟ عشان يصور تصوير فوتوغرافي، عشان ينظر كيف الرصاصة تأتي وتطلع وتخرج، كيف يشوف الفتنوجيكا في هذا الباب وكيفية التكنولوجيا في الأعمال السحرية. هو أصلا ذاهب لما؟ إذن شرطهما لاغي، شرطهما لا شرط. لو اشترط عليه ألا يقاتل فالتحم الصفان، لا شرط لهم، لا شرط لهم. ها؟ ما هو ذهب للخدمة، ده يبقى لابس طرحة أستاذ الدكتور، مع لابس خدمة يبقى لابس طرحة يا دكتور، والخلخال في رجله ممكن يرن، وخدمة إيه؟ هو الراجل راح الخدمة؟ ما في، الخدمة لا أدب لها إلا النساء. ما في، لو اشترط عليه شرطهم ناقص ساقط.
لو المقدمة يقول يوقف قدام الصف وخلاص ده الشرط وقف. ها؟ يوقف قدام الصف والشرط
وقف. هو خلاص لو وقف بين الصفين انتهى الموضوع. لا لا، ذاهب طبيبا لا لا ليس القتال. طب دي هذه غالي تلك، هذه غالي تلك. اما هو شرط لاغي، هو شرط لاغي انه ما ذهب الا للقتال، لكن لو للتطبيب له ذلك.
هو قال يقف الصفين الصف فيتعين عليه فيدخل.
ما هو خلصت، ما هو لو نفس كلمة الطبيب، لا الطبيب لو ذهب للطب بقى ما يقاتل، هو اصلا احوج الناس اليه ذلك الطب. انا فاهم، بس انا بتكلم بقى الان على نوعيه الناس اللي ذهبوا، لو ذهب للطب هذا يبقى للطب. تفضل.
قال كذلك قال الاوزاعي وابن المنذر رحمه الله، لانه صار واجبا عليه فلم يبق لهما في تركه طاعه، ولو خرج بغير اذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع لم يجز له ذلك.
الله، يعني بيقول هنا اذا لو خرج بغير اذنهما حقيقه بدا له الرجوع لم يجز له ذلك، يعني ايش؟ الان هو وقع في اثم، وده لابد ان تفهم هذا الباب، يعني هو بيقاتل من غير الاذن وفي اثم، كتب له الاثم، ولكن هنا لو ترك القتال ليرجع إليهما ارتكب إثمين، ولا وتولى، وهذا إثم كبير. ها؟ فالصحيح أن نقول أنه يقاتل ولعله يغمر، يعني يغمرها في بحر حسناته.
قال بعض العلم في أهل الأعراف الذين غزوا من غير إذن
أبويهم، قال بعضهم ذلك. والصحيح أن نقول من كانت نصرة الإسلام بيده فإننا نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمتي غلبت غضبي، وحتى لو كان من أهل الأعراف فهو في الجنة، لأنه قال لم يدخلوها وهم يطمعون، لو أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم. ها؟ هو طبعا لو قتل بنفس الضوابط هيكون شهيد طبعا. هيكون شهيدا، لكن يحبس كالذي يحبس بالدين، شهيد ويحبس بالدين. اتفضل. شوف بقى خطر الجهاد من غير ما يستأذن الدائن. يحبس بدين وإن كان شهيدا. من رضي الله عنك أنت وسعت الأمر وهو الأصح، خطروا الجهاد من غير شرع، فجروا أنفسهم، رفعوا راية لاستراية صحيحة، قتلوا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا وذهبت أرواحهم سدى سدى. لذلك أنا أبكي فقط على كما قلت الذين أدخلوهم في أمور بغير ضابط الشرع، والناس الشباب مغرر يريد الشريعة يريد ديانة لكن داخل على عمى على عمى، فدخل فلم يرد الله جل وعلا. ولذلك ليه المشكله ان انت كل واحد سيسال انت دخلت ليه؟ ثلاثه اول ما تصعر بهم النار دخلت ليه؟ ما هو انت داخل تتعبد لا بهواك؟ طب الله يريدك تتعبد كده انت تقول لا هعبده كده؟ هو ده اللي بيعملوه. لما تيجي تقول له ده ضابط الشرع امشي فيه يقول لك لا وهذه تمشي، يبقى انت تعبدت الله نعم حقا بس ايه؟ على هواك. دي الضمار اقدام النفس على الرب وهو لا يدري، هذه الضمار تقديم النفس على الرب وهو لا يدري. أنت لن تكون عابدا حقا إلا أن تقدم الله عليك. فكلما شردت عن الضابط الشرعي وجعلت ضابطا أنت قدمت نفسك على ربك أصلا، فلا تكذب وتقول عبدت الله، بل عبدت نفسك وأنت لا تدري. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لله، كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وكنتم تدرسون. لذلك الداعي إلى الله في قدر عظيم، لأنه يغضب إن خالفوه ها ويفرح إن وافقوه. إذن هو فرحته وغضبته ليه؟ لنفسه لا لله جل في علاه. وهذه مصيبة كلنا يقع في هذه المصائب، الله يرحمنا جميعا يا رب.
قال فصل: ومن عليه دين حال أو مؤجل لم يجز له الخروج إلى الغزو إلا بإذن غريمه، إلا أن يترك وفاء أو يقيم له به كفيلة أو يوثقه برهن. وبهذا قال الشافعي رحمه الله فرخص مالك رحمه الله.
الشيخ مرة ثانية هذه الجزئية.
قال فصل: ومن عليه دين حال أو مؤجل لم يجز له الخروج إلى الغزو إلا بإذن غريمه،
الله
إلا أن يترك وفاء أو يقيم به كفيلة أو يوثقه برهن.
مثل أبي جابر ترك وفاء لكنه ما كان يكفي، وببركة هذه النبي صلى الله عليه وسلم كفى. نعم.
وبهذا قال الشافعي رحمه الله ورخص مالك رحمه الله في الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه، لأنه لا تتوجه المطالبة به ولا حبسه من أجله، فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين.
وجهة نظر من أقوى ما تكون، لكن مردود عليها. ايه بقى وجهة نظر من اقوى تكون كيف ومردود عليها كيف؟ خلينا في وجهة النظر الاقوياء ازاي. ارجع ماشي وجيزة.
وجهة نظر الجريم لا يعني لا يحق له،
هذا حق في الذمة، حق في الذمة
هنا، ودي حقوق الاقوياء.
شيخنا ممكن يقال شيخنا فنظره الى ميسرة، هو معصر.
شيخنا مالك انزله منزلة ان هو غير مطالب بهذا الدين لانه بسبب اعساري، لكن في الواقع هو مطالب
بل متعلقة
بالمثل ربما
يوسر
الله عليه
فهم. بص انت جاية بالضبط لكن فيها بعض التشويش، ونصير اتى بصفحتها الصحيحة في هذا الباب لكنها طبعا غير الإجابة، لأن الإجابة الكاملة عند حضرتك. خلاص انا نفس كلام الشيخ بس ينضبط تصوبوه او تخطئوه. عند مالك عنده امران، أمر فرض عين الجهاد ومصلحة الجهاد ومقاصد الشريعة في مسألة الجهاد. الأمر الثاني بيقول ذمته التي شغلت في هذا الباب، هو أول شيء يأسم فيها لا. الأمر الثاني لا يجوز لا عرضه ولا حبسه، وده اللي بسببه يتوقف عن الجهاد. قال النبي مطل الغني ظلم، ها يبقى مطل الفقير يبقى نجاه من هنا ليس بظلم. قال مطل الغني ظلم يحل عرضه، ها طب مطل الفقير لا يحل عرضه ولا يحل، فنجى من كل. قال إذن فرض الكفاية تفرغ له. نقول له الكلام بقى اللي قاله الشيخ بس بالطريقة الأخرى، نقول له لا، كلامك صح في كل هذا بالوجهة الشرعية، يبقى لك شيء غفلت عنه، أن وجوده سبب في سد دينه. يعني إيه؟ وجوده يفتح له باب العمل الذي به تبرأ ساحته. مفهوم؟ ممكن يجيب علينا في هذا الرد بإجابة واحدة، وش هي؟ منع اللي هو الارتزاق. الارتزاق بايه؟ بالجهاد، لانه ممكن اصلا يكون له غنيمه في هذا الباب، يفوز يكون له غنيمه، فمتوقع غير متوقع، فهي دي اللي تجيب. لكن نقول له انت ترك الشافعيه والحنابله ممكن يرد عليه يقولون ايه؟ ماجد بص والله فهلاوه، بص الولد ده تطلع بره بركه، تطلع بركه حرامي. نعم هي اصلا حقا، لانه هذا مظنون، مظنون عشان هي مش عنده اصلا، وبعدين شاف هو كده ارتبك جابها، جت بركه على طول، فقال لك اديها له بالظن وان شاء الله هيرتاح. والله تعالى، حصل ولا ما حصلش يا ماجد؟ لا اللي انت شايفه ايه؟ اللي انت شايفه
يا شيخنا، عايز احضر حاجه. سبقه رجل، لو سمعته كنت حضرتك وديته المريخ.
ادخل
اعطانا قاعده ذهبيه
وهي
لازم
استغفر الله. عامه في هذا الباب حقا نقول له هذا مظنون. نعم تفضل.
قال الامام ابن قدامه رحمه الله ولنا ان الجهاد تقصد منه الشهاده التي تفوت بها النفس او تفوت بها النفس فيفوت الحق بفوتها. وقد جاء أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. قال: وهو مسلم. وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه، لأنه تعلق بعينه فكان مقتلا.
مثل الوالدين هنا الآن، والفرق بينهما إيش؟ الفرق بينهما راية خضراء، أول ما فجأة بتروح، لما سيبك شويه تقعد بقى تجيب البخور والكلام ده فبيجي لك، فاهمني؟ ها كريم، ما الفرق بينهما؟ صاحب القاعده النورانيه ماشي يا عم ماجد، صاحب البركه ماشي. ها حسام باشا، عين علي وعين وعين على الاخر. شفت يا استاذ نصير، انت رفعت ونزلت؟ طبعا هو جيزه اتفضل ماشي معه. انت ليس بصحيح ماشي، البخور جه
صاحب الدين اعطاه فلوس خلاص مفيش كلمه عليه.
ما شفت بقى فهلوه، جاب الطبليه، ده مش بخور، ده جاب الطبليه وقعد. ها يا جماعه، الدين في الذمه والاخر فرد عين. الدين شوف بالنسبه للابوين فرض عين، بالنسبه للغريب فرض فين؟ في ذمه. وما كان، انت ما قلتش كده يا شيخ، انت قلت فرض عين فرض كفايه.
فرض عين فرض
بالذمه. لا انا ما سمعتش الذمه دي خالص
والله. قلنا ده فرض العين، حضرتك قلت لي
انت وذمتك
والله. انا سمعت فرض كفايه، هو جيز قال فرض كفايه يا خلاص بقى. انا سمعتها في كفايه. ففرض العين فرق بين فرض العين فرض ايش؟ الذمه. فروض العين تقدم على فروض الايش؟ التي في ذمه. نعم اتفضل. يلا.
قال: واما اذا تعين عليه الجهاد فلا اذن لغريمه، لانه تعلق بعينه فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الاعيان. ولكن يستحب له الا يتعرض لمظان القتل من المبارزه والوقوف في اول المقاتله، لان فيه تغريرا بتفويت الحق، وان ترك وفاء او اقام به كفيلا فله الغزو بغير اذن.
وهنا الاجابه على اساس انه لو ترك ما يكفي او الكفيل الذي يضمن في هذا المقال له: علي يا رسول الله، فان ورد فان ترك احد الامرين فقد نجا وله ان يقاتل. نعم
ممكن أقرأ الجملة دي مرة أخرى؟ قال: ولكن يستحب له ألا يتعرض لمظن القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة، لأن فيه تغرير بتفويت الحق.
هو إيش بيقول؟ بيقول لو قلنا أن هو يعني خلاص لو أذن له يعني.
لا، لو كان الأمر على فرض العين يخرج من غير إذنه.
ما خلاص ما قلنا ما أذن له، لكنه يقاتل. يعني خالف. قال: ولو خالف لابد ان 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 ان, أن يهرب من 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 مواطن ايش؟ من مواطن يقول لا يتعرض لمظان لما ظن القتل اللي هي محققة كالبراز المبارزة وكالظهور للعدو في هذا الباب، حتى لأن هذا سبيل إلى تفويت الإيش. شوف 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 بيفكروا فيش، يعني بيقول حتى ولو التقى الصفان فصار فرض عين عليك، لأنه التقى الصفان دون صار فرض عين عليك، أنت الآن ذمتك مشغولة لحماية الذمة، لك أن إيش، لك ألا تتخذ مواطن مواطن قتال. نقول هذا فيه نظر، لأنه غلب مصلحة أقل من المصلحة الأعظم، وهي أن يكون شجاعا قويا فيبرز العدو يخيفهم فيقوي شوكة شوكة المسلمين، وإن كانت مظن القتال، لأن في مصلحة أعظم وهي إيش، تقوية قلوب المسلمين. تعلمون كيف كان الجيش المسلم عندما يكون فيه القعقاع ويتقدم وبصوته الجهوري، يعني يرعب جيشا كاملا. لو قلنا بقى عليه دين نقول له ارجع في الصفوف الخلفية ولا تتقدم إلى مواطن، لا، نقول له أنت تتقدم إلى المصلحة الأعظم أنك تقوي جيشك جيش الإسلام على على أهل الكفر.
قال وإن ترك وفاء أو أقام به كفيلا فله الغزو بغير إذن، نص عليه أحمد رحمه الله في من ترك وفاء.
لما؟ لأنه يعني لأنه المنع إيش؟ بعلة، انتفت العلة انتفي؟ ينتفي الحكم.
لأن عبد الله بن حرام رضي الله عنه أبا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد وقضاه عنه ابنه بعلم النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه ترك ترك له إرثا، ترك له وفاء، وإن كان لم يكن كافيا لكن ترك وفاء، أسباب الوفاء موجودة.
قال ولم يذمه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر فعله بل مدحه، فقال ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وقال لابنه جابر رضي الله عنه أشعرت أن الله أحيى أباك وكلمه كفاحا.
شوف شوف إثبات الكلام، وجابر ما قال كلمه بصوت بحرف ما، شوف كلم أباك كفاحا، علم أنه كلم أباه كفاحا، هذه فيها دلالة على أنه لما ترك وفاء وإن لم يكن كافيا كان أخذ بالسبب في في كأنه كما قلنا انتفت العلة عنده، فصح له أن يلتقي أو يجاهد في سبيل الله وإن لم يستأذن. لكن هذه يعني تظهر لنا أمرا عظيما في أمر الإسلام، حق الغير عند الله عظيم، لذلك الله تعالى يغفر كل شيء إلا المظالم، حتى بعد دخول الجنة لابد من قنطرة، هذه القنطرة قنطرة التطهير، قبل دخول الجنة لابد من قنطرة يرد فيها المظالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد شاتين تنتطحان قال أيها الطالب أتدري فيما ينتطحان؟ قال الله أعلم، فقال أو قال الله الله أعلم، فقال الله الله يعلم، أو قال لا أعلم، قال لا أعلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم وسيقضي بينهم وسيقضي بينهم، وقال فإن الله إن الله يأخذ للشاتي الجرحاء من الشات القرناء، مش ممكن يترك الله الحقوق. فشوف بقى من أجل حقوق ماذا فعل؟ الحمد لله. يعني هناك من كان له حق علينا، يعني هناك رجل كان لي حق علي، أنا يعتبر تعديت على حقي دون أن أدري أو أدري، لكني في النهاية أن فيه له حق علي، فحدث أمر غريب جدا فسبني مسبة شديدة، وأنا الذي يسبني عندي ما يعيش، أنا مش قلبه يقف، أنا أذهب لغاية عائلتي من الجدر السابع عشان يقف قلبه. وأنا لما اشتد الأمر علي ذكرني ربي قال هذا سابق حق دعه، تركته تماما تماما. وحتى لما بعض البعض يكلمني قلت له الحمد لله كان له عندي حق ما أدري كيف كان سيأخذه في الآخرة، فما فعل ذلك فسكت، فقلت الله تعالى أعطاه هذه بتلك، مع أنه الذي عندي اللي قالوا لي أشد بكثير من حقي وهو ممكن أصلا يكون على خطر عظيم به، فتركته وقلت الحمد لله، تنتهي في الدنيا أفضل ما تنتهي فين في الآخر، وهذا أفضل شيء. لذلك أنا أصلا عندما أرى أحدا حتى لو في مشاحنة بينه أقول له تسامح تسامح، أنا مسامح تسامح حتى أرتاح أنا نفسيا. حقوق الله الحقوق على العباد الله لا يدعها بحال من الأحوال، لا يدعها بحال من الأحوال. لذلك شوف الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام والراية مرفوعة وساحة الوغى وانتصال للدين ورفع الراية، والله تعالى يقول انظر للحقوق، حتى جهادك معلق بأداء الحق، فما بالك بقى إذا كان هو أمير على 15 على 20 وضيع حقوقه، ماذا سيفعل؟ لذلك قلنا ولي الأمر ده افضل شيء تعمله بدل ما تقعد الشماعه اللي عملته تقول فيه بقى تقعد تدعي له للنهار، لان هذا انت سترى في عرصات يوم القيامه ما يذهلك ما يذهلك. سيسال عن طرفه العين يا رجل، عن طرفه العين سيسال عنها، فالامر ليس بالهين. وديك هو الان في حوالك، وقرارات قرارات لابد ان يتخذها تكون في صالح كل المسلمين، لانه اصلا ولي امر مسلم ومطالب ان ينصر دينه وينصر نبيه، ومطالب ان يرفع ظلم عن المسلمين، ومطالب ان ينظر كيف حقوق الناس تؤدى، مطالب كل هذا مطالب منه. فيجلس هنا عشان ياخذ القرار وينظر المصالح والمفاسد والمقاصد وما يحدث فيها وما لا يحدث فيها، كل ذلك سيحاسب عليه ثانيه بثانيه سيحاسب عليه. فانت لما تدعو له انت اصاله بتنجو، ولا انك بتدعو له لعل الله يوفقه فيخرج منه؟ يا جماعة أنتم مش متخيلين عمر بن الخطاب في أحد يضرب المثل بإمارته غيره؟ عمر وما أدراك ما عمر. عمر بكى وقال ابن عمر كفى آل الخطاب من فيه، ليتها كانت كفافا. نعم بس خليهم يقولوا أخرج منها كفافا، أخرج منها كفافا، لا لي ولا علي. فتح كسرى وقيصر، عبد العباد جميعا، أخذ بيت مفاتيح بيت المقدس وقال ليتها كفافا، يخرجني منها ربي كفافا. ولكن ابن عباس يقول مكثت عاما كمن ادعو ربي ان اراه، فراه بعد العام فقال يا امير المؤمنين ما فعل الله بك؟ قال الان انتهيت. ويتصبب عرقا عمر اللي بيتسال، والان وقصره في الجنه ومراته الوضاءه بتتوضا، قال الان عام كامل بيساله انتهيت. ده عمر وعام كامل انتهيت، فما بالك بغير عمر. المسألة عظيمة، المسألة عظيمة. حقوق الغيب ليست بالهينة، فنسأل الله رب العالمين أن يحفظنا من حقوق الغيب. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صلاح وجعل الوالدين خالصا ولا تجعل أحدا فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومتقاك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم بطانة الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انا اسالك ايمانا لو تدعو عمل لا ينفع، ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر المقصرين، واسدد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، انت الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اني احبكم جميعا في الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ، احسن الله اليك. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمه الله.